أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وتندرج في هذا السياق وهو ما سميناه، كنا بصدد تعداد بعض الآيات التي تندرج ضمن ما سميناه فقه المواجهة مع الكفار، وكانت بل آخر آيات قرأناها من سورة محمد. وتندرج في هذا السياق كل الوعود الإلهية بالنصر، وعد الله الذين آمنوا إلى آخره، شقد آيات من القبيل، هي كلها تندرج ضمن هذا الفقه. والغلبة ووراثة الأرض، الأرض يرثها عبادي إلى آخره، وأن العاقبة لهم، آيات كثيرة بها الصدد، وأن الله معهم، وتنزل الملائكة عليهم، 3000 مسومين، 5000، هل هذا أنزل السكينة عليهم من ربهم، أي كل آيات تندرج ضمن هذا الفقه. ورفع الخوف والحزن عنهم، لا خوف عليهم ولا هم، وعقد صفقة الشراء معهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخره. بعد وكذا مضاعفة القرض لله تبارك، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، وهذا القرض شامل، القرض النفس، قرض المال، قرض الجهد، التعب، أي قرض كله شامل لذلك. والإنفاق في سبيله، مثل الذين ينفقون إلى آخره، هاي كل الآيات تندرج ضمن هذا الفقه، ونحن طبعا مجرد نشير ولا يسع هذا المختصر كل هذه التفاصيل، وإنما كما ترى بحث المستقل بنفسه. والحقيقة الكبرى التي يثبتها القرآن بهذا الصدد أن النصر والهزيمة أمام العدو الخارجي الكافر إنما هي فرع النصر والهزيمة مع العدو داخل النفس الأمارة بالسوء وهو الشيطان، ويؤكد أن لا قيمة للنصر على الكفار إذا لم يكن مقترنا بالنصر على الشيطان المعبر عنه أحيانا بإخلاص العمل لله تعالى. فمثلا في خضم هزيمة المسلمين في معركة أحد والخسارة الأليمة التي حلت بهم، ماذا يخاطبهم القرآن؟ يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، هذه الهزيمة الخارجية من العدو الخارجي، ماذا كان سببها؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي سببها هزيمة من الداخل، لو لم يكونوا مهزومين أمام الشيطان من الداخل ما انهزموا من الخارج. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وبالمقابل ماذا يقول؟ إن تنصروا الله ينصركم. فالنصر الخارجي فرع النصر الداخلي، تنتصرون على النفس الأمارة بالسوء. والآية المتقدمة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذا تحقيق النصر في الداخل على النفس الأمارة بالسوء وعلى الشيطان، يعدهم النصر الخارجي. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن هنا خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرية مجاهدين عادت من القتال، مرحبا بكم، قضيتم الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. قيل وما هو يا رسول الله؟ أعلم كلكم على حس، قال جهاد النفس. هذا الجهاد هذا أصغر، هذا لأن الأصل هو ذلك الجهاد فالنفس، وهذا النصر والهزيمة الخارجية إنما فرع النصر والهزيمة الداخلية. ما قيمة السرية تحقق نصرة الخارج له بالداخل ما من انتصر على نفسه، ما لقل أكرد ندعو اللهم عجل فرج وليك، هو صحيح، لكنه إذا أنت لم تكن إذا لم يكن الفرج والظهور، ظهور نور الإيمان متحقق في داخلك في قلبك، هذا يضرك هذا الظهور الخارجي، هذا من مصلحتك أنت، المهم تحقق الظهور الداخلي عندك في قلبك، هذا الانفتاح إذا تحقق هذا هو هذا النصر الحقيقي. كلنا نرجو ظهور الإيمان، لكن الأهم ظهور هذا ظهور الإيمان في قلبك ومعرفة الله تعالى، هذا إذا تحقق بعد أدركنا الإيمان، ما أدركنا إن شاء الله يوم القيامة ندركه، وإلا ما قيمة يظهر الإمام وأنت مثلا لم تحقق النصر في الداخل، يكون وضال عليك ظهور الإمام. فهذا هو المهم، إذن النصر والهزيمة الخارجية إنما هي فرع النصر والهزيمة الداخلية، والمهم إذن والأصل هو النصر والهزيمة الداخلية. سابعا من الدروس المستفادة من القرآن الكريم: تكرار واستمرار جرعات العلاج. يمكن سأتوا بعضكم خلال كلماتي شاف كم كلمة تكررت نفس الحكي أحيانا أعيده، هذا ليس اعتباطا، هذا جوابه هنا. الدرس السابع المستفاد من دروس القرآن في إصلاح المجتمع وتربية النفس شنو؟ تكرار واستمرار جرعات العلاج وعدم الاكتفاء بعرض العلاج لمرة واحدة عند التفدي لتصحيح حالة منحرفة أو سد نقص أو علاج خلل موجود في فكر الأمة أو عقيدة أو سلوكها. فمثلا تجد قصص بعض الأنبياء قد تكررت أكثر من 10 مرات في القرآن الكريم، قصص موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء، إبراهيم عليه السلام، أكثر من 10 مرات، وكل طرح له ذوقه وأثره ودوره في تحقيق الغرض، ويترك انطباعا غير الذي يتركه الآخر. قصة موسى من نقرأها في سورة طه غير التي نقرأها في سورة الأعراف وغير التي نقرأها في سورة القصص. قصة موسى، فهذا التكرار ضروري، وكل واحد إلى طرح معين، وكل طرح له ذوقه وأثره ودوره في تحقيق الغرض، ويترك انطباعا غير الذي يتركه الآخر، وإن كان الجميع بنفس المضمون. نريد أن نطبق هذا الدرس وين نحن في واقعنا. فمثلا عندما نريد أن نتناول قضية تبرج المرأة أمام الرجال وخلاعتها ونصب نفسها شيطانا يصد عن ذكر الله تعالى وطاعته لتجسد عمليا قول إبليس: لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، هي أما المرأة الفاسقة المتبرجة لا أقعدن لهم صراطك، أي واحد يصير خشادي هي قاعدة للصراط المستقيم، إذا ينحرف شيطان لا مو شيطان، نفس موقف إبليس. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، من ما تدير وجهك تلقاهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذه الفاسقات تستعمل شتى الأساليب لغواية الرجال وإيقاعهم في المعصية، من السفور المتبرج وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أجت عن اليمين بالسفور المتبرج في الشارع ما فات، أجت عن شمائلهم بالحركات المتميعة في الجامعات أما فات، أجت من أمامهم إلى إبداء مفاتن الجسد في الرياضة أما فات، إلى المشاهد الخليعة في الفن. الشيطان يقول لاتين من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فهي هم كذلك تجيها منا تنجو منها تجيك منا تأمنا تجيك. فالآن نحن أمام هذه الظاهرة الاجتماعية المنحرفة نريد أن نعالجها. كيف نستفيد من الدرس القرآني وهو تكرار العلاج لكن بطروحات مختلفة؟ قصة موسى واحدة لكن عرضها بسورة القصص غير عرضها بسورة طه غير بسورة الأعراف وهكذا. فنحن الآن أمامها، فعندما نريد أن نتصدى لمواجهة هذا الداء الفتاك في المجتمع فيمكن معالجته في كتاب عن الظواهر الاجتماعية المنحرفة، وهذه ظاهرة اجتماعية منحرفة، وكتاب عن قضايا المرأة وهي من قضايا المرأة، وكتاب عن أثر الرياضة والفن في تدمير أخلاقيات المجتمع، وكتاب عن مشاكل طلبة الجامعات وهمومهم وتطلعاتهم، وكتاب عن الشباب أيضا يتناول همومهم وتطلعاتهم، وكتاب عن فقه العائلة يتضمن الروابط الأسرية والاجتماعية وفق تعاليم الشريعة. شوف هي مشكلة واحدة تدخل قصة، شون القرآن يتناول قصة موسى في سورة الأعراف وفي القصص، هي نفس المشكلة نفس القصة، أنت مشكلة واحدة لكن من تطرحها ضمن فقه طلبة الجامعات راح يكون لها وقع وذوق غير عندما تعرضها كتاب عن قضايا المرأة، غير ما تعرضها كتاب عن ظواهر اجتماعية منحرفة، غير ما تعرضها كتاب بعناية فقه الشباب. هي نفس المشكلة تبرج النساء وخلاعتها. فهذا درس مستفاد منه. ما تقول هذا تناولت الظواهر الاجتماعية منحرفة إذا ما في حاجة ذكر فقه الجامعات، لا تكرر في كل ما دام هو له ارتباط. وهكذا لأن هذه المشكلة الخطيرة تدخل في جميع هذه المحاور، محور الشباب هي محور الشباب، طلبة الجامعات طلبة الجامعة، ظاهرة اجتماعية منحرفة بل تخص الشباب تخص قضايا المرأة إيه؟ كلها. وتناولها في كل محور يعطيها صورة ونمطا غير الذي يعطى عند عرضها في محور آخر، ولا أقل. أقل فائدة نجنيها منها التكرار شنو؟ ولا أقل من تعدد الشرائح التي تخاطبها هذه الكتب. كم من تكتب قضايا المرأة ربما بس النساء تقرأها، رجل ما يقرأها. من تكتب فقه الشباب يمكن بس الشباب يقرأه. من تكتب فقه الجامعات مثلا بس طلبة الجامعات يقرأه، فرح يحرم الشريحة الأخرى. إذا لا أن تتناولتها في كل ما يمكن أن يكون له علاقة راح يكون أكبر أيضا حتى ممكن تتناول. الدرس الثامن المستفاد من القرآن الكريم سلوكه مختلف الطرق لهداية الإنسان. ولما كان الإنسان له عوالم ثلاثة هي النفس والعقل والقلب، فتجده قد سخرها جميعا ووظفها لاستمالة البشر إلى طاعة الله تبارك وتعالى. وقد شرحت ذلك بشيء من التفصيل في دروس فلنرجع إلى الله. وتجده كثيرا ما يستنطق الفطرة ويستثيرها. وقد وصف القرآن في بعض الأحاديث أنه في بعض الفقرات لأن يقول ليستثير كوامن فطرتهم بالقرآن الكريم. فإن الوجدان أوضح دليل وأصدقه لا يناقش فيه أحد، فاستمع إليه وهو يخاطب الفطرة في إثبات الصانع. أفرأيتم ما تمنون، هذه مشاهد من وجدانكم، يعني من يخاطب فطرتكم. ما أدجب أدلة فلسفية وعقلية معقدة حتى تناقش فيها. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ هذا في إثبات الصانع. أو يقول وهو في مقام عتاب الإنسان العاصي، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهي حقيقة وجدانية أنت تحسها في داخل أعماقك، ما يرجى لها دليل من الخارج. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأنت ترفل في نعم الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعود الآن كأنه انتهت ثمانية دروس مستفادة من طريقة القرآن في تربية المجتمع والنفس الإنسانية. وأعود الآن إلى التساؤل الذي طرحناه وهو كيف السبيل إلى إعادة القرآن إلى الحياة والاستفادة منه. فيتحمل مسؤولية ذلك طرفان، المجتمع والحوزة الشريفة التي هي عنوان ورمز وعي الأمة وفكرها ومستواها الديني. فقد قلنا أن أهم وظيفة تقوم بها الحوزة في المجتمع هي طرح مفاهيم القرآن ورؤاه وتصوراته وأخلاقه وعقائده التي أشرنا إلى بعضها، طرحها إلى المجتمع بالفهم الصحيح النقي كما يريده القرآن وبالشكل المناسب ليكون دوره القرآن فاعلا في حياة الأمة. ويكون ذلك بعدة قنوات كالمنبر الحسيني والمحاضرات والندوات وخطب الجمعة والجماعة والكتب والمجلات والنشرات. كم قناة عندكم؟ حوزة كثيرة ما شاء الله. تقول مثلي أنا مخطيب ما أعرف أنا أعلق فيها عندك هاي محاضرة ندوة خطبة جماعة جمعة إلى آخره، مجلة كتاب نشرة، قنوات عديدة لكي توصل رأيك إلى المجتمع. ولكن قبل ذلك يجب إعادة القرآن إلى مناهج الدراسة الحوزوية، ويتم ذلك على مستويين. الأول الدراسات الأولية أي مستوى المقدمات والسطوح الابتدائية، فيعطون المناهج التالية: أولا حفظ وتلاوة القرآن الكريم وضبطه بالشكل وفق قواعد اللغة العربية وإتقان قواعد تجويده ضمن الإطار الشرعي، فنقلنا بعض القواعد مخالفة للحكم الشرعي. ثانيا تفسير إجمالي لألفاظ القرآن الكريم ولو على نحو شرح المفردات كما في تفسير شبر مثلا أو مختصر تفسير الميزان. تفسير إجمالي تبسل معناها رد نفسهم ما رد الميزان، لأن هذا على مستوى الدراسات الأولية يضاف مثل هذا درس. تفسير إجمالي لألفاظ القرآن يعني أشباب الكلمة معناها مع النكات سريعة. الخطوة الثالثة دراسة علوم القرآن، وأفضل كتاب في ذلك البيان أو مقدمة كتاب تفسير آلاء الرحمن للبلاغي المطبوعة في أول تفسير شبر، عند تفسير شبر مطبوعة هناك. رابعا إقامة المسابقات في المعلومات المختلفة عن القرآن وتخصيص جوائز للفائزين والمتفوقين. هاي على مستوى الدراسات الأولية. إذن على مستوى الدراسات العالية ويكون على شكل عدة خطوات. الخطوة الأولى فتح باب التخصص في الدراسات القرآنية، وأفضل وقت له هو بعد إكمال السطوح العالية كفاية والمكاسب، حيث يعدل الطالب المتخصص منهج خاص به، ويمكن أن يستفاد من بعض الكتب الموجودة بعد أن يجرى اختبار معين لاكتشاف أهلية الطالب الذي يريد التخصص في هذا المجال، ويفرغ لهذه الدراسة الدراسات القرآنية. ما يحضر بعد بحث خارج فقه وأصول، أكو توجيه تخصصات، هذا ولا مجتهد فقه وأصول، أنت صرنا مجتهد بالتفسير، ليش يعني يظلم التفسير؟ ويفرغ لهذه الدراسة ليكون مدرسا أو مفسرا أو باحثا قرآنيا. الخطوة الثانية على مستوى هذا المستوى الثاني هو الدراسات العالية المتقدمة، دراسة تفسير القرآن بشكل معمق، أما كل القرآن أو آيات ومقاطع منتقات منه تخدم هدفا معينا، ويمكن أن يتخذ أحد التفاسير مثلا يتولى المدرس شرحه والتعليق عليه وإضافة ما يمكن إضافته من المعلومات النافعة المستفادة من التفاسير. بحث خارج على متن فقهي، يكون بحث خارج على متن تفسير، ما يمكن إضافته من المعلومات النافعة المستفادة من التفاسير ومصادر أخرى. وفي رأي القاصر أن أفضل مصدرين هما الميزان وفي ظلال القرآن، حيث يكون المتن المعروض هو الجامع لهما، لأن لكل منهما اتجاه خاص في التفسير غير الآخر يعلمه من نهل من معارفهما. الخطوة الثالثة وضع مناهج لدروس في مفاهيم القرآن وتصوراته ونظرياته وأطروحاته وفلسفته في الكون والحياة. شلون نحن افترض عرضنا مفهوم الجاهلية في القرآن الكريم، دروس عديدة، ما هي خصائص المجتمع الجاهلي في القرآن، هل موجودة الآن، كيف يعالج القرآن جاهلية المجتمعات وينقذها من الجاهلية للإسلام. هذا موضوع هذا مستقل ومعمق وله مردود اجتماعي كبير كما نعلم. بعد أن يكون الطالب قد أخذ تفسيرا إجماليا لألفاظ القرآن الكريم في دراسته السابقة على المستوى الأول، وتتحصل هذه الأمور بدراسة آيات القرآن دراسة موضوعية. فشون تخرج بنتيجة ما هو مفهوم الجاهلية في القرآن بعد أن تستقرئ فكر القرآن في الجاهلية وتجمع الآيات المتعلقة بذلك مع ما يمكن أن يساعدها طبعا الأخبار والآيات، فتستنتج عند علم مفهوم الجاهلية في المصطلح القرآن ويبدأ البحث. وتتحصل هذه الأمور بدراسة آيات القرآن دراسة موضوعية، يعني بحسب المواضيع وليس بالطريقة التجزئية المتعارفة، وإن كانت هذه الطريقة الطريقة التجزئية اللي يجري على الميزان وغيرها من الكتب المتداولة هي الأساس لتلك طبعا للدراسة الموضوعية، ما يمكن الاستغناء عنها. وقد قارنت بين المنهجين في كتاب المدخل إلى تفسير القرآن الذي يعد هذا البحث الذي أتلوه عليكم مقدمة لذلك الكتاب، المدخل في تفسير القرآن وهذه مقدمته. ويركز على المواضيع العملية، يعني مو كيفك تختار موضوع والله أختار عن كذا، لا تأخذ حاجتك من القرآن، لأن هذا حاجة الناس من نزوله إلى يوم القيامة، حاول أن تركز على حاجتك من القرآن. ويركز على المواضيع العملية أي التي لها واقع معاش سواء على صعيد العقائد أو الأخلاق أو الفكر، فنتناول مثلا التقوى، الصبر، الفقه، التوحيد، الإمامة، الولاية، الشيطان، المعاد، المجتمع المسلم، مقومات بنائه وعوامل انهياره، الرجاء والأمل، الموعظة والعبرة، سنن الله في الأمم والمجتمعات، وهكذا آلاف نقدر نطلع المواضيع من القرآن الكريم على مستوى الأخلاق، العقائد، الفكر إلى آخره. وعندئذ أي إذا هكذا درسنا القرآن ستتغير الكثير من أفكارنا، لأن المعاني المتداولة الآن للألفاظ القرآنية لا تنطبق بالضبط على الفهم القرآني لها بحسب استقراء مواردها في القرآن بسبب ما تراكم من غبار التأويلات والتفسير بالرأي وتحكيم الأهواء والتعصبات وحملات المغرضين وغيرها. وقد عرضنا قبل قليل مفهوم الجاهلية في المصطلح القرآني، وصفات وخصائص المجتمع الجاهلي والبدائل الإلهية التي يقدمها القرآن. وهذا بعض من شوف عدة فصول وفقرات ما تشفت كتاب كامل الجاهلية في مصطلح القرآني وكيف يصير معالجته. الكتاب مستقل لم يسبق له يمكن ككتاب مستقل كأفكاره موجودة. وهذا كنموذج أي طرح المفهوم مفهوم الجاهلية في المصطلح القرآني كنموذج لمفهوم اجتماعي. وأقدم الآن الفهم القرآني للفظ حوزوي وهو الفقه كمثال آخر على هذه الدعوة التي فتحناها الآن وهي وضع مناهج بدراسة مفاهيم القرآن. فالفقه يتداول عندنا على أنه العلم بالأحكام الشرعية رغم أنه في المصطلح القرآني بمعنى المعرفة بالله تبارك وتعالى ولا ملازمة بينهما كما هو واضح بل النسبة بينهما العموم من وجه بين المصطلح الحوزي والمصطلح القرآني. ففي الآية الشريفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ونحن نعلم أن الحذر والتقوى لا ينشأان من المعرفة بالأحكام الشرعية بل للحذر مناشئه الروحية والنفسية والعقلية وبعد حصول التقوى والمعرفة في القلب يندفع إلى تعلم الأحكام الشرعية وتطبيقها. فالفقه بالمصطلح القرآني سابق مرتبة على الفقه بالمصطلح الحوزوي. وتستطيع أن تجرب ذلك بنفسك فقرأ كتب الفقه وتعمق فيها من أولها إلى آخرها هل تراها غذت قلبك بشيء أو زادت فيه الحذر والتقوى. وكم رأينا فقيها بالمصطلح بالمعنى الاصطلاحي وهو مكب على الدنيا وبعيد كل البعد عن الله تبارك وتعالى. والقرآن يقص علينا خبر مثل هذا الفقيه يقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا سأسخ ما آتاكم آياتكم هذا لا آتيناه آياتنا فانسلخ منها لم يأخذ بالفقه بالمعنى القرآني فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه على الإخلاد إلى الأرض. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا الشاهد الأول إذن على المعنى قلنا دراسة موضوعية المفهوم القرآني بعد استقراء الشواهد والموارد. ومن الشواهد على أن معنى الفقه هو المعرفة بالله تعالى جعل محله القلب في الآيات الشريفة وهو محل المعرفة الحقيقية بالله تعالى. حديث القدسي ما وسعتني السماوات والأرض ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. فجعل الفقه محله القلب بينما الأحكام الشرعية محلها وين؟ العقل. فهذا إذن دليل آخر على أن الفقه في المعنى القرآني ليس هذا لكن ليس على نحو التباين كما قلنا طبعا إن شاء الله يأتي إيضاح ذلك أنا تصور البينونة بين المصطلحين بينما الأحكام الشرعية محلها العقل قال تعالى وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وقال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها. فمحل الفقه هو القلب لذا جعلت الآية هذا الفقه أي المعرفة الراسخة بالله والمبدأ والمعاد سببا لمضاعفة القوة لا الفقه هذا بالله أضبط لي من كتاب الطهارة استاذ تقليد للديات بالله هذا يزيدك شوية من الصير إذا حمي الوطيس يفيدك بالثبات مو معلوم وإنما الذي يفيدك بالثبات هاي المعرفة بالله تعالى هاي التي تفيدك بالثبات. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ما هو السبب والمناع؟ بأنهم قوم لا يفقهون. قال هذا الفقه الحقيقي الذي يعطيك ثبات 10 ضعاف أمام الكفار. فأي فقه كنت تبحث بالقرآن اللي سمناه قبل قليل فقه المواجهة مع الكفار ذلك الفقه هو الذي يزيد قوتك 10 مرات أمام الكفار وليس طبعا. ويؤكد هذا المعنى هذا الدليل الثالث والشاهد الثالث ما ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم بالفقيه حقا. من هو بالله الفقيه حقا اللي يستفد 20 مجلد في كتاب الطهارة؟ هنشوف نسأل رسول الله أحسن له نسأل الحوزة ألا أخبركم بالفقيه حقا من لم يقنط الناس من رحمة الله. الصفة الأولى ليس فيها كتاب الطهارة. ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يؤيسهم من روح الله ولم يرخص في معاني الله في معاصي الله ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره. هذا الفقيه حقا. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه. هذا في كتاب الوسائل على رواية الوسائل. وللحديث بقية في مصدر آخر كاتب المصدر هنا نفس الحديث بس بذيل آخر كالتالي. فإنه إذا كان يوم القيامة، هذا الذيل ما موجود بالوسائل بس مصدر آخر موجود، فإنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أيها الناس، إن أقربكم من الله تعالى مجلسا أشدكم له خوفا، وإن أحبكم إلى الله أحسنكم عملا، وإن أعظمكم عند الله نصيبا أعظمكم فيما عنده رغبة. ثم يقول عز وجل: لا أجمع لكم اليوم خزي الدنيا وخزي الآخرة. فيأمر لهم بكراسي فيجلسون عليها، وأقبل عليهم الجبار بوجهه وهو راض عنهم وقد أحسن ثوابهم. ويمكن استفادة هذا المعنى معنى القرآني للفقه بالجمع بين حديثين. هذا معنى راح يكون لدينا الشاهد الرابع على هذا المعنى. يعني قلنا هكذا تكون دراسة مفاهيم القرآن دراسة مجموعية. أول تدرس جميع ما أمامك من أدوات ثم تخرج بنتيجة تستخلصها ثم تطبقها على هذه الأدلة الجزئية. ويمكن استفادة هذا المعنى القرآني للفقه بالجمع بين حديثين ففي الخصال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أمتي، إذا صلحا صلحت أمتي، وإذا فسدا فسدت أمتي: الأمراء والعلماء. هذا الحديث الأول. وفي الوسائل عن الأمالي: بدل العلماء القراء. صنفان إذا صلحت الآخرة: الأمراء والقراء. وذلك الحديث يقول: الأمراء والعلماء، فالعلماء هم القراء واحد. زين. فإذا ضممنا إلى هذا الجمع حديثا آخر يأتي في الفصل الخاص بالأربعون حديثا عن القرآن في صفة القراء، أصل حديث يقول: قراء القرآن هم كذا كذا كذا. فبالجمع بين هذه الحديث الثلاثة راح تستنتج صفة العالم من هو. إذا فبين الفقيه بالمصطلح القرآني والفقيه بالمعنى الحوزوي عموم من وجه، إذ قد يكون فقيها بالمعنى القرآني وهو ليس كذلك بالمعنى الحوزوي. شلون؟ إذ يوجد الكثير من أولياء الله العارفين ولهم الكرامات المشهودة مع أنهم لم يبلغوا درجة عالية في العلوم الحوزوية. وقد يكون العكس، يعني فقيه بالمعنى الحوزوي بس ليس فقيها بالمعنى القرآني. فتجد شخصا امتلأ ذهنه بالنظريات والأفكار الأصولية والمعقولية والمسائل الفقهية بحيث تجده ملما حتى بدقائق المسائل، لكن قلبه مع الأسف غير معمور بذكر الله تعالى. أكو شي شواهد لو ماكو؟ أكو شوية لو هواية زين الحمد لله، يعني موافقين بهالحكي. لكن قلبه غير معمور، بل هي داء الحوزة والمجتمع هو أنا. أننا تمتلئ عقولنا بالمصطلحات والأفكار وقلوبنا خالية وفارغة. هو مصدر داءنا هو هذا، ما نربي ونملأ عقولنا وقلوبنا سوية، هو مشكلتنا هنا. لكن قلبه غير معمور بذكر الله تعالى. ولو سألته عن أبسط مسألة في تهذيب النفس بل وتصفية الباطن وتطهير القلب لبقي متحيرا، بينما يملأ لك مجلدات عن كتاب الكذا مثلا. فمثل هذا ليس فقيها بالمعنى القرآني. هاي قسمين صاروا، والكامل هو من جمع المعنيين الحوزوي والقرآن. صح هذا الكامل. والكامل هو من جمع المعنيين كما هو شأن علمائنا المقدسين الذين بلغوا مقاما عاليا في الفقه والأصول من جهة، وشامخا في العرفان، وهم المقصودون في الحديث الشريف: الفقهاء أمناء الرسل. يا فقهاء أمناء الرسل، شوف استبدلنا نفهم هذا. الفقهاء ليس من كتب مجلدات في كتاب الكلام على العين والرأس، هذا الجزء، والجزء الآخر كمله. انت غير تفهم الأحاديث في ضوء القرآن لولا فمن تيجي تشرح الفقهاء ومناء الرسل، ارجع على معنى الفقه بالمصطلح القرآني وافهم هذا الحديث، حتى لا يجي واحد مثلا لمجرد أنه قدر مثلا شوية يستعمل استصحاب وبراء أو دوران الأمر بين المحذورين وقال أن ينطبق عليه الحديث الفقهاء ومناء الرسل. لا، ارجع إلى أصل المصطلح وشوف شنو معناه وشوف ينطبق عليه ولا. فإذا هم المقصودون في الحديث هذا القسم الثالث اللي جمعوا المعنيين من الفقه القرآني والحوزوي. المقصودون بالحديث الشريف الفقهاء أمناء الرسل، وبمثل هذا المنظار القرآني يجب أن نفهم الأحاديث الشريف لئلا تضيع علينا معانيه السامية. على كل احنا نتكلم السماء يسمعون الجالسين وغيرهم، وإذا سمعوا هل يطبقون أو لا، ما أدري. على كل نحن الآية الشريفة تقول مو تنطبق عليكم يعني، بس الآية تقول وعايف الداء اجتماعي موجود، لما تلو مر معروف عن المنكر يعني عود ما يفيد وياهم احتيانا ما يفيد. القرآن يجاوب هيك تقصير. وإذ قالوا، فقد ما حافظ بالنص، أنا عادة النصوص الآيات أرجع يعني أدققها على المصحف، لما تعظون قومنا الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فقالوا مهلك يوم الحشي عوفهم كافي، شوف هيك شيء أكو ناس هاي من يومها موجودين مو بس هزة، ما يفيد الحشي يا معود هامش علي حشيتي هواية كذا إلى آخر. يجي الجواب، لما تعظون قومنا الله مهلكهم، قالوا معذرة إلى ربكم، أولا خلنا نبرئ ذممنا أمام الله ولعلهم يرجعون احتمال. فهذا طبعا عندئذ يجب أن تصحح المفاهيم وفق القرآن. فسألنا العملية تقول إذا احتملت عدم التأثير في المقابل سقط عنك وجوب الأمر من المنكر. هذا ينسجم هذا الشرط مع الفهم القرآني؟ ما ينسجم هذا الشرط مع الفهم القرآني. شو؟ فعندنا إذا نرجع للقرآن ونفهم المصطلحات حق فهمه عندئذ تستجد لنا فهم كثير. الواضح القرآن يصفهم، لما تعب الله مهلكهم من تهين يعني آية نعيسين منهم. قالوا وإن معذرة لربكم، دخل نبري إذا ما منعم الله ولعلهم. التأثير ليس بيدي حتى أجي أقول ذولها والله ما أحتمل فيهم التأثير، وميتك التأثير يا قاصر يا ذاك البعيد يا صفر أنت، هو التأثير بيد الله تعالى، مو أنت اللي تحتمل التأثير وغيره. نشوف لو أعدنا إلى القرآن واستعملناها المصطلحات حق فهمها يمكن أفكار كثيرة تتغير عندنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.